بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فمسخ ذلك الطلاق مرتان، الآية. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال: رواه الترمذي، ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح. هذا الباب أو هذا الكتاب سماه بكتاب الرجعة، وهو تابع لكتاب الطلاق أو مكمل لكتاب الطلاق. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة الخلع، وقد عرفنا أن الخلع هو فسخ الطلاق بعوض، فسخ طلاق المرأة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها بعوض. وهذا الطلاق أو هذا الفسخ جاء في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى: فليس عليها جناح أن تفتدي، في قوله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بمعنى أنه يجوز للزوجين أن يتفقا على إنهاء عشرة الزوجية بأن تفتدي المرأة، أي أن تدفع للزوج ما أخذته منه ليطلقها أو ليخلي سبيلها. وقد وقع الخلع أيضا في السنة النبوية، حيث جاء قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أو جميلة بنت أبي أبي بن سلول، وقصتها مع ثابت بن قيس بن شماس. وكذلك ما روي من قصة الربيع بنت معوذ، وأنها خالعت زوجها، سواء كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه وقائع وقعت، والسنة جرت بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالخلع بين جميلة بنت أبي بن سلول وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، حيث قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب من ثابت أن يخلي سبيلها. وقد عرضنا ذلك في الأحاديث الواردة في مسألة الخلع، وكنا وقفنا عند كلام الإمام الشوكاني في تفسير هذه الأحاديث والآثار، عند قوله رحمه الله في تعريف الخلع، قال: كتاب الخلع. قال: الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام، هو في اللغة فراق الزوجة، هو في اللغة فراق الزوجة على مال. وهذا تعريف الاصطلاح أيضا، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنى، يعني لباس الزوج هذا من حيث المعنى، يعني هو ليس أمرا محسوسا، وإنما هو أمر معنوي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى أن كل واحد منهما يستر صاحبه ويشمله ويغطيه، فصار بمثابة اللباس. قال: والإنسان إذا أراد أن ينسلخ من اللباس خلعه، فسمي تفريق الزوجين وإنهاء العلاقة الزوجية بهذه الطريقة، أعني بأن تدفع المرأة للرجل ما أخذته منه، يسمى خلعة. قال: لأن المرأة لباس الرجل معنى. قال: وأجمع العلماء على مشروعيته، يعني انعقد إجماع الأمة على أن الخلع مشروع في الإسلام إذا احتيج إليه. قال: واستثنى من ذلك إلا بكر ابن عبد الله المزني، فإنه أنكر أو ادعى أو نفى أن يكون الخلع مباحا. قال: إلا ما كان إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي، فإنه قال: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، مستدلا بقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا إنما ذكر في مسألة المهر، حيث قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. وقال في آية أخرى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. استدل بظاهر هذه الآية لكن آيات من كتاب الله بينت أنه مباح. فأول آية جاء فيها الإباحة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وكذلك في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، وكذلك في قوله تعالى فإن طبن لكم منه شيئا فخذوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. هكذا عندكم الآية مكتوبة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذه آيات ثلاث تشعر بجواز أن يأخذ الرجل من امرأته شيئا من مهرها. وكأنه رحمه الله غفل عن هذه الآيات، يقول وكأنه لم يبلغه خبر أو أحاديث الخلع، ولذلك قال بأنه لا يحل. ولو سلمنا أنه قال ذلك وعلم فإن خلافه لا أثر له، لأن الأثر يكون في ما لم يرد به نص، أما وقد ورد به نص فلا اجتهاد في مقابلة النص. قال لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا. قال وأورد عليه، يعني واعترض على كلام بكر بن عبد الله المزني بقوله من أورد عليه؟ ها؟ لكن جرت العادة أن يقال أورد عليه، يعني تعقب من قبل أهل العلم حيث لم يذكر الذي أورد عليه. قال وأورد عليه، يعني واعترض عليه بقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن هذه الآية صريحة في جواز أن يأخذ الرجل من المرأة المهر الذي أعطاها أو فيما دفعت إليه. قال فادعى نسخها بآية النساء، يعني إن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله ظن أن هذه الآية منسوخة، ويقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وناسختها هي قوله سبحانه وتعالى فلا تأخذوا منهن شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، منسوخة بقوله فلا تأخذوا منه شيئا. لكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عرفنا المتقدم من المتأخر. قال فادعى نسخها بآية النساء. روى ذلك ابن أبي شيبة، أي في كتابه المصنف، يعني نقل ذلك عن بكر بن عبد الله المزني في أن آية فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخة بقوله فلا تأخذوا منه شيئا. قال وتعقب بقوله تعالى، أي وتعقب أهل العلم بكر بن عبد الله المزني فيما ذهب إليه بقوله تعالى فإن طبن لكم منه شيئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. وبقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. لكنه أورد الآية فلا جناح عليهما أن يصالحا، وهذه أيضا قراءة. فهاتان الآيتان فيهما تصريح بجواز أن يأخذ الرجل من المرأة شيئا مما دفع إليها. قال وبأحاديث الباب، أي وتعقب على بكر بن عبد الله المزني بأحاديث الباب، وهي قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته جميلة بنت أبي بن سلول، أو بنت عبد الله ابن أبي بن سلول. وكذلك بحديث الربيع بنت معوذ، قال وكأنها لم تبلغه، يعني وكأن هذه الأحاديث لم تبلغه، أما القرآن فقد بلغه، ولعله طرد الحكم حيث اعتبر هاتين الآيتين منسوخة بالآية الأولى. نعم، ما سمعت. ايش تقول؟
الوالد هو في داخل النهي من لا يقول مهر
الندى. الآية ايش 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 تقول من اولها؟
من البداية
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم منه شيئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأصل أنه لا يجوز لا للوالد ولا لغير الوالد إلا إذا أعطته المرأة من تلقاء نفسها، لأن هذا المهر خاص بالزوجة، يشمل الزوج ويشمل الولي. قال وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره، يعني انعقد إجماع أهل العلم إجماع المسلمين على جواز إجراء الخلع، ولم يكن ثم يعني بعد بكر بن عبد الله المزني مخالف. قال وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة اللي هي قوله فلا تأخذوا منه شيئا، مخصوصة بآية البقرة وهي قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبآيتي النساء الآخرتين وهي قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وبقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا. قال وهو أي وتعريف الخلع في الشرع فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له يعني منها. قوله امرأة ثابت بن قيس، قال وقع في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن اسمها جميلة. قال وقع في رواية لأبي الزبير أن اسمها زينب، والرواية الأولى صح لإسنادها وثبوتها من طريقين، يعني رجح أن يكون اسمها جميلة. قال وبذلك جزم الدمياطي. وأما ما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور أنها بنت سلول، وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ووقع في رواية للبخاري أنها بنت أبي، فقيل إنها أخت عبد الله يعني كبير المنافقين إذا كانت بنت أبي، وإن كانت بنت عبد الله ابن أبي فتكون أخت عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فقيل إنها أخت عبد الله كما صرح به ابن الأثير يعني في كتابه المسمى، ما اسم كتاب ابن الأثير؟ أسد الغابة، ها؟ وتبعه النووي وجزم بأن قول من قال إنها بنت عبد الله وهم، يعني فهي أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، يعني قالوا إن ثابت قد خالع الاثنتين البنت وعمتها، فمن قال هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول جعلها أخت عبد الله بن عبد الله، ومن قال إنها جميلة بنت أبي جعلها أخت عبد الله، وبعضهم قال إنهم اثنتان، الأولى هي العمة جميلة بنت أبي، والثانية هي ابنة الأخ وهي جميلة بنت عبد الله بن عبد جميلة بنت عبد الله بن أبي. قال وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد الأخرى، لكن هذا بعيد جدا، تكرار القصة مستبعد جدا. قال الحافظ ولا يخفى بعده، ولا سيما مع اتحاد المخرج يعني الحديث الواحد. قال وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا، يعني هذا جائز في لسان العرب أن ينسب الشخص إلى جده، فقيل جميلة بنت أبي، وواقعها أنها جميلة بنت عبد الله ابن أبي، والأصل عدم التعدد حتى يثبت يعني التعدد صريحا. قال وقع في حديث الربيع عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مريم، قال وإسناده جيد. قال البيهقي اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت، هذا كلام الإمام البيهقي، لكن الذي عليه المحققون أن تعدد الأسماء للمرأة لا يعني اضطراب الرواية، فقد تكون المرأة ذكرت مرة باسمها أو أن لها أكثر من اسم، وأنها تذكر مرة بلقبها، فمن قال هي جميلة ذكرها باللقب، ومن قال هي مريم ذكرها بالاسم، وكذلك من قال زينب، وتعدد الأسماء قد يرد، فقد يكون للشخص أكثر من من اسم. قال وروى مالك في الموطأ عن حبيبة بنت سهم أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه، فقال من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. هكذا وعندكم في الأول سهل ولا سهم؟ يعني في كلا اللفظين سهل، اي، لأنه في الرواية في النسخة اللي عندنا الأولى حبيبة بنت سهم بالميم بدلا من اللا سهل، هو لابد تكون واحدة والأولى هي الصواب اللي هي بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. يعني كأنها تقول أنا لا أريد أن أعيش مع ثابت بن قيس. الحديثة هذا الحديث الذي جاء في الموطأ. قال وأخرجه أيضا أصحاب السنن، أي رووه وسموا المرأة بأنها حبيبة بنت سهل. قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه، أي في تسمية المرأة بحبيبة بنتي. قال وأخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت. قال وأخرج البزار من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. فكل هذه سمت المرأة بحبيبة بنت ثابت بنت سهل. قال ابن عبد البر اختلف في امرأة ثابت بن قيس، فذكر البصريون انها جميلة بنت ابي، وذكر المدنيون انها حبيبة بنت سهل. قال الحافظ يعني ابن حجر الذي يظهر لي انهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين، بخلاف ما وقع في الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها. يعني هذا ما انتهى اليه الحافظ ابن حجر انها قصتان، لكن هل الرجل واحد وهو ثابت بن قيس بن شماس او انهما رجلان، هذا محل ليش حديث حبيبة ذكرت انه ثابت لا انا ولا ثابت، وحديث جميلة ذكرت ايضا انها كانت تحت ثابت بن قيس. ولذلك الحافظ ابن حجر قال الراجح انهما قصتان، يعني وقعتا لثابت. قال بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسميتها في تسمية جميلة ونسبتها، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق، يعني إلى الجمع بين الروايات. أما رواية أنها حبيبة بنت سهل فهذه يصعب الجمع فيها بينها وبين رواية جميلة بنت أبي، ولذلك جمعوا بين الأخبار بحملها على تعدد القصة. قال وهم ابن الجوزي رحمه الله فقال إنها سهلة بنت حبيب، والمشهور أنها حبيبة بنت سهل، يعني قلب اسمها، وإنما هي حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك. قوله إني ما أعتض عليه، قال بضم الفوقية أعتب ضم التاء ويجوز كسرها أعتب. قال والعتب هو الخطاب بالإدلال، هكذا عندكم الخطاب بالإدلال، يعني أنها تقول أنا لا ألومه لا أعتب عليه، يعني لم يبدو مني شيء ألومه عليه، ليس لي ما ألوم عليه ثابت بن قيس لا في دين ولا في خلق، ليس لي ما استنقصه فيه في من دين او خلق. هذا معنى قولها لا أعتب عليه. قوله في خلق قال بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها، يعني في خلق تقول في خلق وفي خلق والمعنى واحد، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. قوله ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خلاف الزوجة لزوجها وعدم طاعته سماها بكفران العشير، كما جاء في الحديث المشهور تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إلا قلنا يا رسول الله ولماذا؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فسمي كفران. ولذلك عبرت به أو عنه بقولها الكفر. قال كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه، لكن هذا مستبعد جدا، أن امرأة خصوصا هذه المرأة تظهر الردة كي تطلق من زوجها، لأنها إذا أظهرت الردة استوجبت القتل، حيث إن حد المرتد هو الايه؟ هو القتل. قال وقع في الرواية الثانية لا أطيقه بغضا، وهي تفسر قولها أكره أن أعود إلى الكفر. وظاهر هذا مع قولها لا ما أعتب عليه في خلق ودين أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه. وقد جاء في بعض الروايات ما يبين موجب وسبب وسبب بغضها، وهي أنها يعني استقبحت شكله وطوله، حيث إنه كان إذا مشى مع قومها أو مع قومه يبدو بينهم يعني نحيلا قصيرا، وكرهت هي ذلك منه، فعابت ذلك وكرهته، ولذلك طلبت أن تخالعه. قال ويعارضه ما وقع في حديث الربيع المذكور أنه ضربها فكسر يدها وأجيب بأنها لم تشكه لذلك بل لسبب آخر، وهو البغض أو قبح الخلقة، كما وقع عند ابن ماجة يعني في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ما وقع عند عبد الرزاق يعني في مصنفه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني أنها كرهته لدمامة خلقه لدمامة خلقته لا لسوء في خلقه ولا لنقص في دينه. قوله حديقته، قال الحديقة هي البستان. قوله اقبل الحديقة، قال في الفتح هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ومعنى أمر إرشاد يعني أن النبي ندبه إلى ذلك، وأن هذا من باب المصالحة وليس هو من باب الأمر الواجب، لأنه لو رفض الزوج أن يقبل لا يجري الخلع، لكنه لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا بأن يقبل حديقته ويطلقها قبل ذلك. لكن هنا الإمام الشوكاني يتعقب الحافظ ابن حجر. ابن حجر قال إن هذا الأمر أمر إرشاد وأمر إصلاح، يعني ليس بواجب وليس بلازم. يقول ولم يذكر يعني الحافظ ما يدل على صرفه، على صرف الأمر عن حقيقته. كأن الإمام الشوكاني يريد أن يعترض على الإمام على الحافظ ابن حجر، يقول لكن الأصل في الأمر أنه يحمل على الحقيقة وهي الوجوب، فلماذا صرفته عن حقيقته إلى الندب ولا قرينة تدل على ذلك؟ ها؟ نعم. بغير حق، وهذا الحديث أعطى لها حقا، الكراهية حق، تطلب المرأة الطلاق بسببه، وكذلك تقصير الرجل في دينه أو في أمانته أو غير ذلك من العيوب فإنها حق يعطى للمرأة بموجبه تطلب الفراق. نعم. ما سمعت؟
كان في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بريرة
مع كمثل أمر بريرة، لكن بريرة الحديث كان صريح، قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ فقال بل شافع، فلذلك صرف الأمر عن إيه؟ عن حقيقته من الوجوب إلى الندب. وهنا يقال أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حكما وكان مصلحا بينهما، ولذلك كان الأمر أمر ندب. قال وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه. قال وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا، وهذا القيد لا يدرى من أين أتوا به، وهو اجتهاد في مقابلة له النص فلا يلتفت إليه. قال روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة، واستدل بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية الأولى، أضافوا إليها دليل آخر وهو قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة يعني الزنا، لكن الآية التي جاء فيها ذكر الفاحشة المبينة لم يرد فيها ذكر الافتداء، وإنما جاء فيها أن يحبس حتى يجعل الله لهن سبيلا. فهذا الاستدلال بمجموع الآيتين يعني فيه مخالفة للنصوص. قال مع قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بالفاحشة، وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك، ولعلها لم تبلغهما. وإذا كان متى لم تبلغهما فهذا يعني لا يعطيهما الحق في هذا الاستنباط وفي هذا الاشتراط في مقابل ما جاء من تصريح في كتاب الله بإذن الأخذ الفدية. قال وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط، يعني إذا كره الرجل البرأة لا يأخذ منها شيء وإنما يطلقها، أما إذا كرهته هي فلها أن تفتديه. وهذا يعني قد يؤيده قوله جل وعلا: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال: ولا يخالف ذلك أحاديث الباب، لأن الكراهة فيها من قبل المرأة، فإن كرهت المرأة دفعت. وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، لأنها قالت: أنا لا أكره، لا أعتب عليه في دين، في خلق ولا دين، ولكن أكرهه. قال: واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية، وظاهر الآية هي قوله تعالى إيش في قوله: لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أول الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال: وبذلك قال طاووس والشعبي وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مفضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليهما لذلك. قال: ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. وهنا نقول: لا موجب للاستفسار والاستفصال من ثابت، لأن المرأة أجابت وقالت إنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين، إذن فهو لم يبد منه أي كراهة حتى يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: تتربص حيضة، بعد أن انتهى من كلام عن موجبات الخلع وأسباب الخلع ومتى يجوز إجراء الخلع وما هي الحدود التي يجرى لها الخلع، انتقل الكلام على قضية أخرى، وهي: ما هي عدة المرأة المخالعة؟ هل تعتد عدة كاملة كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو أن للخلع وضعا آخر؟ جاء في الروايات في حديث الباب الأول، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا في حديث ابن عباس، أمر ثابتا أن يأخذ الحديقة ويطلقها، والطلاق يستوجب أن تعتد عدة كاملة لقوله تعالى: وللمطلقات متاع، ولقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإذا كان إنهاء الزوجية بصيغة الطلاق فإنها تندرج تحت هذا العموم، لكن إن كان إنهاء الحياة الزوجية بصيغة الخلع أو الفسخ وهو غير الطلاق، هذا الذي يجعل له حكما خاص. وأبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي أنه طلاق بائن. نعم.
والعدة الواحدة هاي تكررت ولا خاص بالواقع هاي تكررت؟
ما فهمت السؤال.
السؤال: العدة الواحدة اللي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم حيضة واحدة،
يعني أمرها النبي أن تتربص حيضة.
أيوة. كان هذه المسألة تكررت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تكون هذه.
هو لا نحتاج نحن إلى أن تتكرر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. إيش وجه الخصوصية؟ الخصوصية تحتاج إلى دليل. والأصل أن ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم عام، وهذا يؤيده ما يقال حكمي على الواحد كحكمي على الايه على الجماعة. وهذا الحكم يختلف عن الطلاق، ولذلك كان له عدة تختلف عن عدة الطلاق. الشاهد أن الإمام الشوكاني رحمه الله ساق الخلاف في هذه المسألة وحصره في رأيين: الرأي الأول أنه خلع وليس طلاق، فسخ وليس طلاق، والرأي الثاني أنه طلاق ويكون طلاقا بائنا، يعني لا رجعة فيه، لأن الرجل ما دام أخذ المال فلا يرجع فيه. قال: وجه الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث الربيع رضي الله عنها أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة، وأيضا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل، لكن هذا يتعارض مع حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس فيه الأمر بالطلاق حيث قال: طلقها تطليقة. قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال الحديثين، يعني حديث ابن عباس وحديث الربيع، فوجدهم ثقات. قال: واحتجوا أيضا، فكأنه يريد أن يقول: وما دام الحديثان وما دام رواة الحديثين ثقات فيتعين الأخذ بذلك، واعتبار الفسخ بدلا من اعتبار التطليق. قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه بحث عن رجال الحديثين معا فوجدهم ثقات، أي ومما احتج به من قال إنه فسخ، واحتجوا أيضا لكونه فسخا بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم عقبه بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مما يدل على أن مسألة الافتداء مسألة خاصة لا تندرج تحت أعداد الطلاق، لا تندرج تحت أعداد الطلاق. ثم ذكر الاقتداء، ثم ذكر الافتداء، ثم عقبه بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: ولو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له من فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع. والمعلوم عند أهل العلم أن الطلاق ثلاث وليس وليس أربع. هذا وجه الاستدلال من الآية. واستدلوا أيضا بحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها، فأخذ وجلست في أهلها، ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة، يعني مما يدل على أن الفسخ لم يكن بصيغة الطلاق. قال: وأيضا لا يصح جعل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعيا، أما الأول فلأنه خلاف الظاهر، لأنها تطليقة واحدة،
you
قال وأيضا لا يصح جعل الخلع طلاقا باينا ولا رجعيا. أما الأول اللي هو الطلاق البائن فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة. الكلام هنا إما أن يكون قضية جديدة يناقشها الإمام الشوكاني رحمه الله، وكأنه يطرح سؤال، لأن نحن كنا نتكلم قبل قليل ونقول إن النكاح إن الخلع فسخ وليس إيه وليس طلاقا، كأنه انتقل إلى رأي إلى قول الرأي الثاني الذين يرون أن الخلع طلاق. من يرى أن الخلع طلاق أو أن الخلع طلاق، هؤلاء هم الذين يقولون يقع طلقة واحدة أو يقع طلاقا بائنا، والأصل في البينونة أن تكون ثلاثا. ولذلك هو يناقشهم يقول هنا لا يصلح أن تكون طلقة رجعية. لماذا لا تكون طلقة رجعية؟ لأنه ليس للزوج حق الرجعة ما دام قد أخذ ما أعطاه، فليس له حق الرجعة، ولأن الخلع يفسخ النكاح فلا يترتب عليه آثار النكاح من عدة ومن رجوع من الزوج للمرأة ما دامت في العدة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يصلح أن يكون طلاقا بائنا، لأن الطلاق البائن يعني الطلاق بالثلاث قد مر بنا أمره، وهو أنه مكروه ولا يمكن أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الإمام الشوكاني يجعل هذا دليل رابع أو دليل خامس لأدلة من قال إن الخلع بين الزوجين ليس طلاقا، ويقول الخلع بين الزوجين ليس طلاق، ودليلنا على ذلك أنه لا يصلح أن يكون بائن ولا يصلح أن يكون رجعيا. نعم. العلماء يفرقون، يقولون البائن قسمان، بائن بينونة كبرى وبائن بينونة صغرى. ها؟ فالبينونة الكبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، توقع موقع الطلاق الثلاث. والبينونة الصغرى يجوز له أن يعقد عليها لكن بمهر جديد وعقد جديد. نعم.
استدلال المؤلف هنا غير مطابق لما يريد، لأنه يقول هنا وأيضا لا يصح جعل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعيا. أما الأول يعني كونه لا يصح،
أما الأول وكونه طلاقا بائنا
إيه؟ يقول هنا فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة، ونحن عندنا أن التطليقة الواحدة إذا انتهى العدة فهي بائنة إلا أن يكسب بيننا.
لا لا، مو هذا المقصود. هو الآن يعني من الأدلة التي يعضد بها رأي من قال إن الخلع فسخ وليس طلاق، يقول لهم نأخذ حالة من حالات ليش الخلع. إذا خالع الرجل امرأته حسب قولكم إنها طلاق، فهو لا يعد أن يكون واحد من أمرين، إما طلاق ثلاثة وإما طلقة رجعية، يعني الواحدة رجعية والثلاث غير رجعية. إن قلنا إنها طلاق ثلاث يقول هذا خلاف الظاهر، لأن الرجل طلقها طلقة واحدة، فكيف تجعلون الواحدة ثلاثا؟
إذا قصده هنا البائن هنا بينونة كبرى.
نعم. وإن قلنا واحدة وهي رجعية المرأة لا ترجع له لأنه أخذ، فكأنه أيضا يعزز رأي الفريق الأول بهذا الدليل. إذا تصالح وحب بعد ما أخذ اللاذة وحبت ترجع إليه أو حب يرجع إليها يرجع لها بمهر جديد وعقد جديد كأنه زواج جديد. ونحن قلنا إذا كان الطلاق تعد عليه وإذا كانت خلعا ولم لا تعد عليه، لأننا ذكرنا أنها جاءت زيادة على بين الثالثة بين الطلقتين الثالثة الثنتين والثالثة. نعم.
ألا يمكن أن نقول أن الخلع ليس طلاقا ولا فسخا؟
كيف يصير ليس طلاقا؟ طيب المستقل هو الفسخ، لأنه عندنا فراق الزوجة إما بالطلاق وإما بالفسخ.
طيب قلنا الفسخ أنه لا بد هناك نوعا من الإثبات عن طريق القاضي، ولكن الخلع ليس كذلك، فإنه خالف.
نحن قلنا أصلا الطلاق والخلع إذا اتفق الله يقول فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، فإن اتفقوا على الخلع جرى الخلع ولا يحتاج إلى إمام ولا يحتاج إلى قاضي. لكن نحن بنقول وقلنا هذا في درس ماض إن الذي حمل الناس اليوم على أن يذهبوا به إلى دور القضاء من أجل التوثيق، من أجل أن لا يتلاعب الناس ويتناكروا ويقول أنا ما فعلت أو يرجع في قوله، فلأجل ذلك أنيط هذا الحكم بمن يوثقه.
وجدنا أن الفسخ يخالف الخلع في شيئين: أولا الفسخ ليس بعوض، ثانيا فيه نوع من الإجبار.
أي نوع من الإجبار؟
هو فسخ.
الفسخ عقد ولا لا؟ عقد إذا تراضي عنه، فأي إجبار في ذلك؟ أنت ربما اختلط في ذهنك تطليق القاضي بالإجبار والفسخ، فرق بينهما. الخلع فسخ، هذا الفسخ قد يكون عن طريق القاضي وقد يكون عن طريق ليش؟ وحتى القاضي عندما يأتي ويجمع الطرفين ولا بد أن يتفق، فاتفاقه ما يعتبر صلح، إذا ما فيه إجبار. واضح؟ طيب قال: وأيضا لا يصح جعل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعيا، أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة، وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة، ولذلك لا يصلح أن يكون رجعي. هذه هي أدلة من قال بأن الخلع فسخ وليس طلاقا. قال: واحتج القائلون بأنه طلاق، واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.